سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله على موعد مع الدرس الثاني بعد 200 من دروس العقيدة، وما زلنا بحول الله وقوله ومدده نتحدث عن الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو درسنا 55، وما زلنا نتحدث عن الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإحسان. ومقام الإحسان كما أكرر مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا ينزل مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. فمن المعلوم أن العبد لا يقطع منازل السير إلى الله جل وعلا إلا بقلبه وهمته، فمسافات الدنيا تقطع بالأبدان، والطريق إلى الله جل وعلا يقطع بالهمم والقلوب، كما قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكما قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أسأل الله أن يرزقنا التقى والعفاف والغنى. ومن بين هذه المنازل الكبيرة الجليلة العظيمة التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزلة حسن الخلق، اللهم ارزقنا حسن الخلق. وقد تكلمت في المحاضرة الماضية عن التفصيل اللغوي والشرعي لحسن الخلق، ثم ذكرت بعض الآيات الكريمة، وما زلت أستدل على هذه المنزلة بكلام صاحب أعظم خلق الذي زكاه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. سبحان الله، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا إن دل فإنما يدل على ثقة لحسن الخلق في الميزان. وقد بينت في اللقاء الماضي وسأبين ذلك الليلة أيضا إن شاء الله، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وفي لفظ: ما
ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. لذا قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني درجة الصائم الذي يصوم النهار ودرجة القائم الذي يقوم الليل للعزيز الغفار. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم وهو حديث صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. تصور أن يختصر النبي صلى الله عليه وسلم غاية بعثته لحسن الخلق: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وهذا هو اللفظ الصحيح الثابت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتدبروا معي هذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحسكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. تصور الدرجة دي. إن من أحسكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يعني تنال هذه الرتبة وهذا الشرف، ألا وهو شرف القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق. إن من أحسكم إلي، يحبك رسول الله وتكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لحسن الخلق. إن من أحسكم إلي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا، وإن أبغضكم. وخلي بالك لفظ هناك يقول إن من أحسكم، لكن انظر إلى الصيغة الثانية: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون. الثرثارون سأوضح المعاني: والمتشدقون والمتفيهقون. الثرثارون، الثرثار هو كثير الكلام بغير فائدة، ما يبطلش الكلام. والله لو تكلم في الامر بالمعروف في النهي عن المنكر في الدعوه الى الله فليتكلم 24 ساعه فهو في اعظم طاعه، لكن هذا الذي لا يكف عن الكلام في غير فائده ثرثار، هذا هو الثرثار الذي قال فيه النبي المختار: ان ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا الثرثارون. الثرثار كثير الكلام بغير فائدة، بل ربما يتكلم ما لم يتكلم بفائدة، فحتما سيتكلم في ريبة، في غيبة، في نميمة، في ضغينة، في تفرقة، أو على الأقل فيما لا يعود عليه بخير لا في الدين ولا في الدنيا. إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون. المتشدق هو المتكلم بملك فيه تفاصحا وتعاظما وتطاولا وإظهارا لفضله على غيره، وإظهارا لفضله على غيره. فأصل، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله عرفنا الثرثارون والمتشدقون، عرفنا الثرثارون والمتشدقون، فمن المتفيهقون؟ قلنا المتشدق الذي يظهر التقعر في الكلام ليظهر فضله على غيره، يعني لا يتكلم بالسليقة ولا بالفطرة ولا بصدق النية، وإنما يتقعر ويبالغ ويخرج المخارج بطريقة معينة ليظهر ونيته الله أعلم بها ليظهر فضله على غيره. فالصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشفقون فما المتفيقون؟ فقال المتكبرون. المتكبر أبغض الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعد الخلق من رسول الله مجلسا يوم القيامة. الذي امتلأ كبرا لأنه يبارز الحق سبحانه وتعالى في صفة من صفاته وخصلة من خصاله. فالكبرياء لله وحده والعظمة إزار الله وحده والكبرياء رداء الله وحده. لا ينبغي أن ينازع أحد من الخلق الضعفاء الخالق القوي سبحانه وتعالى في صفة من صفاته. فالمتفيه هو المتكبر. وأرجو أن تقف على الأرض بين المتفيه والمتفقه. فالمتفيه مشتقة لغة من الفهق الفهق بفتح الفاء وتسكين الهاء. والفهق هو الامتلاء. الفهق في اللغة هو الامتلاء. فالمتكبر ينفس نفسه سوف سوء ويمتلئ بما ليس فيه ويدعي لنفسه ما لا يملكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشفقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله عرفنا ما الثرثارون وعرفنا الثرثارون والمتشفقون فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال والحديث الصحيح لما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول ما سمع أبو ذر عن بعث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه يعني قال أبو ذر لأخي الله اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل يعني اسمع أو تسمع أخبار النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فكانش لسه أبو ذر أسلم. اركب الى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي يأتيه الخبر من السماء واستمع من قوله او اسمع من قوله ثم اتني. قال فانطلق الاخ حتى قدمه اي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من قوله ثم رجع الى ابي ذر فقال له رأيته يأمر بمكارم الاخلاق وكلاما ما هو بالشعر. رأيته يأمر بمكارم الأخلاق يعني انظر إلى هذه اللفتة التي رجع بها أخو أبي ذر رضي الله عنه كأنه ما عاد إلا بهذا كأنه ما لفت نظره في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دعوته لمكارم الأخلاق لأنها صفات وأخلاق كانت نادرة في أرض قال فيها القائل ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا يعتز بقوته وذقنه يعتز ببطشه وجبروته لأنه لا يجرؤ أحد أن يرد على الماء إلا بعدهم، حتى ولو لم يتبقى في هذا الماء إلا الكدر والطين، لكنهم لقوتهم وضبطهم وجبروتهم لا يقربون الماء إلا وهو في كامل صفائه ونقائه. ونشرب إن وردنا الماء صفوة وأشرب غيرنا كدرا وطينة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم هؤلاء القوم مكارم الأخلاق، وليقرأ عليهم قول الله سبحانه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وليقرأ عليهم قول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. اللهم طهر ألسنتنا وقلوبنا يا الله. وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، لا يخرج إلا الفحش والبذاء، لا يحسب الكلم الطيب، لا يجد إلا السب واللعن حتى مع زوجته وهي أقرب الناس إليه، حتى مع أولاده ربما لا ينادي على ولده إلا بالسباب، ولا يأمر امرأته إلا بالفحش من القول. فليحذر وليتذكر قول صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم: وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وعن أبي الدرداء أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يوضع، نفس الرواية لكن بلفظ آخر، ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به، أي حسن خلقه، درجة صاحب الصوم والصلاة. وعن أنس فدبر هذا الحديث الرقراق، ولسه هنعيش طبعا مع أخلاق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في لقاء أو لقائه. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، بل أنا أقول كان رسول الله أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، كان أحسن الناس خلقا على الإطلاق. يقول أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة. كان أنس في الوسيلة ما زال شابا صغيرا يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله في حاجة، في قضاء حاجة معينة. قال: فقلت والقائل أنس: والله لا أذهب، والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، يعني مثل صبي، قال: والله روح يعني وألعب شوية وبعد كده أجيب الطلب اللي كلفني به رسول الله أو الحاجة التي خرج من أجله. فخرج أنا ليلعب مع أقرانه وأسرابي في السوق. سبحان الله. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من وراء أذكر من أفاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة القفا لغة عربية خفة، قابض بقفايا من وراء، يعني مسك من وراء كده. أقول: فنظرت وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، خلي بالك من مش وهو يشتم وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، وحتى كمان يعني ما خبطش المصلحة، أسماء يعاقب ولا يغلظ القول على الأقل، لا بلغتنا بيتنزعه بلغتنا بيقول له ايه يا أني الله ده اسمه انس اسمه انس لكن في هذا الموقف يعني قمة الرأفة وقمة الرحمة وقمة الحنان بيقول له يا أني اذهب حيث امرت بس خلاص يا أني يعني لا عنفه ولا وثقه ولا 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 بل رقق له القول ولا طفه ولا عبث يا بني اذهب حيث امرت طب بالله لو امرت ولدك ان يذهب الى قضاء حاجه وتزكى شويه تعمل ايه ها صلى الله على صاحب الخلق اللهم عجلنا يا رب يا بني اذهب حيث امرت يعني انا لم اجد ابدا في تاريخ الدنيا كلها ولا في تاريخ البشر بشرا ارحم من سيدنا رسول الله ابدا والله ابدا يعني تصور يا اخي شوف مثلا ذكرني الله الان بحديث الصحيح عن البخاري لجابر بن سمرة رضي الله عنه يوم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الاولى وفي لفظ صلاة الغداء فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى اهله فاستقبله الولدان فجعل النبي يمسح خدي احدهم واحدا واحدا صور كم طفل بقى كم ولد من اولاد الصحابة قبلين النبي ومع ذلك النبي يسلم على الصبي او على الولد ويمسح بيديه الشريفتين على خديه كل ما يسلم على ذلك يمسح على خديه عليه الصلاة والسلام يقول جابر ما استشبأ أبدا الموقف ده يقول فمسح النبي على خدي أو على خدي فوجدت ليديه بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة عطاء عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فالنبي يقول لأنس يا أني وكان برضو لما يدعي للسيدة عائشة ويلفظ السيدة عائشة يقول لها يا عائش يا عائش ما يدلع السيدة عائشة بلغتنا يدي نبي عليه لا يا عائش صار واحد مرض ينرد على زوجته لا برميل القرش شفت فرق كبير جدا والكلام هنا له ريحة وهناك له ريحة خالص صلى الله عليه وسلم فقول له يا بني اذهب حيث امرك بس قلت نعم انا اذهب يا رسول الله انا اذهب يا رسول الله قال انس والله لقد خدمته 7 سنين او 9 سنين وفي رواية الصحيحين 10 سنين وحقول لفظ الصحيحين الان قال اللفظ الذي اذكره الان لابي داود وهو حديث الحسن وساذكر لفظ الصحيحين ان شاء الله تعالى قال خدمته 7 سنين او 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركت هل فعلت كذا وكذا خذ لفظ الصحيحين قال انا رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي اف قط يا الله انا مش عاوزك تاخد العبارات لمجرد الاستمتاع الثالث ولا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة وانما نريد ان نتفاعل مع كل كلمة ولفظة فما قال لي اف قط في 10 سنوات مش في 10 ساعات في 10 سنوات قدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي اف قط وما قال لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما تركت قال وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ الذي ذكرته رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى والمراد بالصلاه هنا صلاه النفس اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابي هريره قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترقه عليه. لابد من الجمع هذا حتى لا يقول أحد إذا إن شاء الله حسن الخلق يغنيني وأنا لا أصلي الفريضة. هذا فهم مقلوب مغلوب معلول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بل. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. والحديث رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح هي الحالقة. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمره بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس من أعظم القربات، والأمر بالمعروف من أعظم القربات، ويتبعه النهي عن المنكر من أعظم، بل هو من شروط خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الحديث الذي رواه الترمذي واللفظ له وسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث ابن مسعود قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار، أو لمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. المؤمن قريب إلف المألوف، سهل هين لين. المؤمن سهل هين هين لين، لا تكبر ولا تعالى، ولا عنده الشبر ولا الغطرسة. وخذوا هذا الحديث الرقراق الذي راه مسلم وغيره، أن أبا سفيان مر يوما على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وصهيب رضي الله عنه، وبلال رضي الله عنه، وسلمان وصهيب وبلال من فقراء الصحابة. سلمان فارس، صهيب من الروم، وبلال حبشة، وأبو سفيان شريف من الأشراف من السادة. فمر أبو سفيان على الصحابة وفيهم سلمان وصهيب وبلال، وفيهم صديق الأمة رضي الله عنهم جميعا. فلما الصحابة رأوا أبا سفيان، سلمان وصهيب وبلال، قالوا كلمة شديدة جدا. وكان أبو سفيان قد أسلم في هذا الوقت. ماذا قالوا؟ قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقال للصحابة: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني ما ينبغي أن تقول أو أن تتحدث بمثل هذا الكلام. وترك الصديق مجلس الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق، الرجل الأول في الأمة، الرجل الأول في الأمة بعد نبيها بلا نزاع، وهو من هو حبيب رسول الله، رفيقه في الغار، أحب الرجال إلى قلب نبينا المختار، إلى آخر مناقب الصديق المعروف. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر لعلك أغضبته. أغضبت من؟ لعلك أغضبت بلالا صهيبا وسلمانا، لعلك أغضبتهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. يا الله، إلى هذا الحد. هذه مكانة سلمان وصهيب وبلال، هؤلاء هم الذين عازم الله نبيه فيه وأنزل في حقهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والله كلما قرأت هذه الآية والله كاد عقلي أن يطيش. الله يقول لنبينا وهو حبيبه صلى الله عليه وسلم: تريد زينة الحياة الدنيا؟ من أجل ماذا؟ من أجل أنه أعرض عن هؤلاء الكرام. والله لا يريد دنيا، بل يريد أن يسمع سادة قريش كلام الله، وهو على يقين أن قلوبهم إن ذاقت حلاوة القرآن أسرع للجلوس مع هؤلاء الفضلاء. فالرسول لا يكلف نفسه ما لا يطيق، يكلف نفسه بهذا الأمر ما لا يطيق، ومع ذلك عاتب الله جل وعلا حبيبه المصطفى في هؤلاء الكرام وقال له: تريد زينة الحياة الدنيا؟ يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. انظر إلى حسن الخلق من الصديق رضي الله عنه. انطلق الصديق مسرعا إلى إخوانه من الصحابة رضوان الله عليهم وقال: يا إخوتا أغضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. كيف الخلق الكريم المتبادل بين الصحابة رضوان الله عليهم: يا إخوتا أغضبتم مني؟ مش تكبر الإنسان يستعلي يقول: أنا أروح لسلمان وأنا أروح لصهيب وأنا أروح لبلاد وأنا من أنا؟ انطلق إليه مسرعا درس يا إخوة وقال: إخوتا يا إخوتا أغضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. أسأل الله أن يغفر لي ولإخواننا جميعا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الأفاضل، مر الرجل بغصن شجرة على ظهر طريق، غصن مائل كده يعوق حركة الناس، فقال: والله والله لأنحين هذا عن المسلمين حتى لا يؤذيهم، والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. اسمع النبي يقول ايه؟ يقول: فأدخل الجنة. حديث صحيح مسلم، الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة. إلى هذا الحد حسن خلق بعيد جدا، يعني غير مباشر مع الناس، لكنه رأى طريقا للمسلمين يعوقه غصن شجرة، فقال: والله لأنحين هذا ليؤذي المسلمين فأدخل الجنة. انظروا إلى حسن الخلق، لم يتعامل تعاملا مباشرا مع مسلم فأكرمه وأجله وأكبره، لا، وإنما تعامل مع المسلمين جميعا بهذا المنطق الكياش بحسن الخلق، فأدخله الله عز وجل بذلك الصنيع الذي قد يعتبره كثير من المسلمين الآن صنيعا قليلا هجنا لا وزن له ولا قيمة، فأدخله الله عز وجل به الجنة. وأظن أنكم جميعا تعرفون حديث البغي الزانية من بغايا بني إسرائيل التي دخلت الجنة في كبد، فحسن الخلق يتعدى حتى إلى الحيوانات. نعم، إلى الحيوانات، لقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحسن الخلق حتى مع الحيوان، بل حتى مع الجماد. سبحان الله، إذا قتلت إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلت فأحسنوا الحدة، وإذا ذبحت فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما أحاديث إكرام المساجد وإكرام الأماكن المقدسة فما لا حصر لها. فبقي مرت على كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فملأت موقها أي خفها ماء فقدمت للكلب فشرب. قال النبي: فغفر الله لها بذلك. وقد قلت في خطبة أربع للخير راية، قلت: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبقايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ رحمت كلبا فغفر الله لها، فماذا لو رحمت واحدا؟ لو رحمت انسانا؟ لو رحمت فقيرا؟ لو رحمت يتيما؟ لو رحمت مريضا؟ لو رحمت ضعيفا؟ لو رحمت ارمله؟ هذه رحمت كلبا فغفر الله لها. وتعلمون ايضا قصه المراه التي حبست القطه فادخلتها النار. دخلت امراه النار في هره لقطه حبستها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. هذا هو الخلق في دين النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لم ينسى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يربي الناس على حسن الخلق في التعامل في الأمور العادية جدا. قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. خشين المدرسة دي: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه. والحديث رواه أبو داود وغيره واللفظ له بسند صحيح. أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام منزلة حسن الخلق. وقبل أن أتكلم عن أصول حسن الخلق، أود أن أتكلم ما دمت قد ذكرت فضائل حسن الخلق، أود أن أشمل هذه الفضائل قبل أن أتكلم عن أصول حسن الخلق، وقبل أن أدخل هذا البستان الماتع لنقف مع بعض من من الله عز وجل عليهم بحسن الخلق الجبلي والإيماني المكتسب. من فضائل حسن الخلق على وجه الإجمال أنه من أسباب بعثة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم للحديث الذي ذكرت: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. من فضائل حسن الخلق أن حسن الخلق امتثال لأمر الله في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. حسن الخلق كذلك امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا ثابت أيضا لمن؟ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت. فرواية البيهقي في الشعب من طريق معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أيضا هذه الوصية: اتق الله حيثما كنت. وطبعا التقوى قلنا مش مجرد كلمة، تقوى مأخوذ أصلا من الوقاية، فمصدر التقوى في اللغة الاتقاء، الاتقاء وقى، والمصدر الاتقاء. والوقاية يحفظ الشيء مما يؤذيه ويضره، فأصل التقوى شرعا أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية. خلي بالك من تعريف التقوى، أصل التقوى شرعا أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية، تحفظه وتمنعه. هذه الوقاية التي تحفظك وتمنعك من سخط الله وغضبه وعذابه هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي، هي دي التقوى. ولذلك لما سأل سائل أبا هريرة ما التقوى، قال هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال كنت إذا رأيت الشوك اتقيته. قال أبو هريرة ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحترن صغيرة إن الجبال من الحطب. وعرف طلق بن حبيب بقوله التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأوصى بها ابن السماك الواعظ الزاهد العابد أحد إخوانه فقال أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سيرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من ذلك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخذ الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. أبقى بعد الأذان. أما الوصية مرة أخرى وهي وصية غالية، لو تدبرت في كلماتها لتعجبت كيف كان يتكلم هؤلاء. ابن السماك الواعظ الزاهد العابد يوصي أحد إخوانه بالتقوى فيقول له أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من ذلك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم انك بعينه لا تخرج من سلطانه الى سلطان غيره ولا من ملكه الى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. والسلام. وأوصى بها عمر ولده عبد الله فقال يا بني اتق الله فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن شكره زاده. فهي وصية الله، وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم للأمة. وعظنا رسول الله موعظة بليغة رجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل إلى آخر حديث العرباض المعروف. وهي وصية السلف الصالح. البركة لسه هجهزها، الموضوع يحتاج شهر تجهيز. صحيح يحتاج شهر على الأقل، الموضوع عاوز تفتيح وكده، ربنا يرزقنا الإخلاص. ها ما بقى حاط طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر ولمعاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق. فحسن الخلق امتثال لأمر الله وامتثال لأمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضائل حسن الخلق أن الله أثنى به على نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. من فضائل حسن الخلق أن من رزقه الله حسن الخلق يفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى، وهذه منزلة عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. والحديث صححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع ونسبه للإمام الطبراني في معجمه الكبير. وقد ذكرت حديث رسول الله إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. فأيضا حسن الخلق يجعلك محبوبا لله محبوبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن الخلق من أسباب النجاة من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان سهلا لينا حرمه الله على النار. والحديث الصحيح أيضا شيخنا الألباني رحمه الله ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن. حسن الخلق يثقل ميزان العدل يوم القيامة، كما ذكرت حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. حسن الخلق يدل على كمال إيمان العبد، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. والحديث رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. حسن الخلق محبوب إلى الله لأن الله يحب معالي الأمور، وحسن الخلق من معالي الأمور. إن الله كريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني سند صحيح من حديث الحسين بن علي رضي الله عنه: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. حسن الخلق خير عطاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي والحاكم بسند صحيح صححه شيخنا الألباني رحمه الله وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: خير ما أعطي الناس خلق الحسن. اللهم ارزقنا الخلق الحسن. حسن الخلق يبلغ به صاحبه درجة الصائم القائم كما ذكرت. ففضائل حسن الخلق عظيمة كريمة جليلة، نسأل الله أن يجملنا وأن يزيننا وأن يحلينا بحسن الخلق. وأتحدث إن شاء الله تعالى بالأسبوع المقبل عن أصول حسن الخلق، وأسأل الله ألا يجعل من حظنا ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.